بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما زال الكلام في الوديعة. قال الشيخ فائدة: الكذب حرام وقد يجب، كما إذا سأل ظالم عن وديعة يريد أخذها فيجب إنكارها، وإن كذب وله الحلف عليه مع التورية، وإذا لم ينكرها ولم يمتنع من إعلامها بها جهده ضمنا. وكذا لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله، وقد يجوز كما إذا كان لا يتم مقصود حرب وإصلاح ذات البين وإرضاء زوجته إلا بالكذب فمباح. الشيخ يتابع معنا مسائل الوديعة. أحيانا هنالك بعض الظلمة يسيطرون على بعض الناس، يريدون أن يسلبوا منهم أموالهم أو حاجياتهم، فيعلمون أن فلانا من الناس أودع وديعة عند شخص آخر، يريدون أن يبحثوا عنها ليأخذوها ليسلبوها ليصادروها. فإذا جاء إليك هذا الظالم وأنت قد أودع عندك هذا المظلوم وديعة معينة، فسألك الظالم عن هذه الوديعة ليصادرها ليأخذها سحتا، فماذا يجب عليك أن تفعل؟ تقول أنه لا يجوز لي أن أكذب. لا، الكذب هنا واجب، لأن الإنسان إذا صدق في هذه الحالة فإنه يضيع مال الآخرين وهو ضامن. ومعنى الكذب أنه إذا كان الشيء موجودا نفاه، وإن كان منفيا أثبته، يعني يخالف مخالفة الواقع. نعم، الأصل في الكذب أنه مناقض للإيمان، لأن الله عز وجل يقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى النار طبعا. وهكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وسيدنا عمر رضي الله عنه يقول: لأن يضيعني الصدق وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. يعني غالبا الإنسان الصادق يرفعه الله تبارك وتعالى، لكن هنالك بعض الأحكام ينبغي علينا أن نبينها. مثلا الإنسان أخذ أسيرا في معركة وهو يعلم عن الجيش معلومات كثيرة، فهل قال إذا سألوه عن عدد الجيش وعن السلاح وعن الأسرار فهل يتكلم فيها ويقول: والله هذا صدق أريد أن أتكلم به، أم يتجاهل ويدعي أنه لا يعلم؟ فهنا إذا سأل الظالم مثلا عن وديعة فيجب على المودعي هنا أن يكذب. طبعا نحن لا نقول له اكذب كذبا صريحا، من الممكن إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، ولذلك تستطيع أنت أن توري وأن تبين في نفسك شيء، تلفظ لفظا وهذا اللفظ يوحي إلى الظالم بأنه ليس عندك وديعة، وأنت تتكلم بينك وبين نفسك وبين ربك تبارك وتعالى كلاما في داخلك يعلم أنك مخالف لهذا الكلام. مثلا عندما سئل سيدنا الصديق رضي الله عنه وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق: من هذا؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام: فقال هاد يهديني السبيل. معنى ذلك ماذا فهم السائل منه؟ فهم أن الصديق رضي الله عنه يحتاج إلى رجل عارف بالطرقات، كان يسمى دليلا خريتا هكذا كان يسمى، فيدلني على الطريق. هذا ماذا فهم؟ فهمه هذا السائل. لكن الواقع ماذا أراد سيدنا الصديق؟ هاد يهديني طريق الحق، طريق الإسلام، طريق الوحدانية، طريق الله عز وجل. إذن كلام هو يعني يريد شيئا ويفهم شيئا آخر. عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرط عليه أن يقول من الرجل، فقال نقول لك، فعندما ذكروا له كل شيء وذكر لهم ما يريدون قال ممن الرجل؟ قال مما حسب السائل الآن السائل أن قرية تسمى ماء، والله سبحانه وتعالى خلق كل إنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، قال مما. لذلك من الممكن أن تكون هنالك تورية، وإذا وقع اليمين عند ذلك ولم يستطع، لو طلب منه أن يحلف يمينا فعليه أن يكفر عن يمينه، وأما إذا طلب منه أن يحلف بالطلاق صريحا عند ذلك هو يخير ما بين هذه الوديعة وما بين وأن يضمنها وبين أن يطلق زوجته، لأنه لا يوجد في الطلاق أي تورية إذا كان صريحا في هذا الأمر. قال وإن كذب وله الحلف عليه مع التورية، وإذا لم ينكرها ولم يمتنع من إعلامه بها جهده ضمن. يعني لو قال بالفعل عندي وأخذها الظالم عند ذلك يضمن لصاحب الوديعة قيمتها. وكذا لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله، إنسان ظالم، هنالك فرق، يعني هنالك إنسان معصوم وإنسان مهدور الدم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء الثلاثة يعني أينما وجدوا يقتلون. طبعا القاتل من في الحقيقة سيكون؟ الإمام فقط. ولا نفعل أي شيء نجعل الفوضى ما بين المسلمين، لا، ولكن إذا كان لم يكن من هؤلاء الثلاثة عند ذلك كانت النتيجة أننا نقول في هذه الحالة إذا كان يريد هذا الظالم أن يقتل هذا المظلوم ثم بعد ذلك يعني سئل عنه فيجب عليه أن يسكت وأن يكذب وأن يوري حتى لا يفضح مكان هذا الإنسان. هذا بالنسبة للكذب الواجب. هل يوجد كذب جائز؟ نعم، يعني يستوي الطرفين، لك الحق أن تفعل هذا ولك الحق أن تفعل هذا، وقد يجوز كما إذا كان لا يتم مقصود حرب وإصلاح ذات البين وإرضاء زوجته إلا بالكذب فمباح. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج للقتال في سبيل الله ربما يريد الشمال فاتجه شرقا، هذا في المعارك جائز، يعني يظن الجنود أنهم يتجهون جهة المشرق والمغرب، فبعد أن يسيروا في جهة المشرق أميالا يطلب منهم التحول إلى الشمال إلى الجنوب إلى، وهذا من أجل إذا سئل إلى أي منطقة توجه عند ذلك يبين الناس لهم أنه توجه، فيأمن بعض الناس من الاستعداد عند ذلك فالحرب خدعة. نعم، كذلك سيدنا خالد رضي الله عنه كان إذا ذهب إلى بلاد الروم كان يتعبهم ذهابا وإيابا، يوحي إليهم أنه ذهب إلى مكان فترى أن الجند يذهبون مسافات طويلة هو لا يتحرك بالإيحاءات، فبعد ذلك يذهبون ويتعبون حتى إذا تم التعب بالنسبة إليهم باغتهم في القتال، فقاتل جيشا تعبا مقهورا عند ذلك ينتصر عليهم. وهذه من حكمة الحرب مثلا. فهذا بالنسبة للحرب مثلا، ونحن نريد أن ننتصر على عدونا. إصلاح ذات البين، أنت تصلح بين اثنين، فتسمع من الأول يقول عن خصمه كذاب مفتري كذا إلى حرامي، لا يعني ما بتروح بتقول له والله قال عنك كذاب، أخي والله يقول عنك أنت رجل صادق أمين، فأنت كذبت في هذا الأمر. وكذلك تنقل الخبر، وكل واحد منهم نادم على فعل العمل للاثنين. وغالبا ترى أن الخصومة تزداد إذا كان الذي ينقل بينهما ربما يروج يعني شيئا يؤجج الفتنة بينهم، بينما لو كان يتكلم بكلام حق عند ذلك بكلام فيه لطف فيه جواز ولو كان كذبا هذا يؤدي إلى الإصلاح، فهذا جائز. الزوجة أقرب ما يكون بينه وبين زوجته. بعض الناس أنا بتتكلم معك بصراحة ترى أنا ما بيطلع بيدي ساوي إلا هذا الشيء، تطول بالك. أنت لو كنت تمشي مع زوجك ورأيت عقدا بالملايين وقلت لها مثلا والله أنا أتمنى أن يكون عندي اليوم مال لأشتري لك كل ما في هذه الواجهة في الصاغة مثلا، طيب هذه زوجة أنت كذبت. تفترض أنك بالفعل لو كنت من الأغنياء وهذا أمر سهل بالنسبة علي فقلت متمنيا ذلك، هذه الزوجة تصدق، وهذا مما يجعل حبال المودة بينك وبين الزوج ثلاثة. نعم. ولذلك قالوا إصلاح ذات البين وإرضاء زوجته إلا بالكذب فمباح، ولو كان تحت يده وديعة لم يعرف صاحبها أو لم يعرف صاحبها وأيس من معرفته. هذه الوديعة لا أعرف صاحبها، لا أعرف الوارث، لا أعرف القريب، لا أعرف أبدا أي شيء، وطال الزمان وأيست يعني بعد ذلك من معرفة هذا الشخص، بحثت عنه بحثا تاما فلم أجده، عند ذلك أصرفها أين؟ فيما يصرفها الإمام الأعظم. الإمام الأعظم في عنا مال عام، هذا المال العام كالمال الذي يذهب به الصدقات، سد ثغور المسلمين مثلا، صرف على الفقراء على المساكين إلى غير ذلك. قال فيما يجب بعد معرفة من معرفته بعد البحث التام صرفها فيما يجب على الإمام الصرف فيه، وهو أهم مصالح المسلمين، مقدما أهل الضرورة وشدة الحاجة، لا في بناء نحو مسجدين، يعني بناء المسجد لا يصرفها في ذلك بل يصرفها في المصالح العامة التي يضطر إليها الناس. فإن جهل ما ذكره يعني دفعه لثقة عالم بالمصالح، أن جهل ما ذكره دفعه لثقة عالم بالمصالح. بعض الناس عندهم خبرة فتقول له والله هذه وديعة عندي أريد أن أصرفها، أين أضعها؟ العالم يعرف أين يضعها، فشرط أن يكون هذا الرجل أمينا. هلا لا يكفي العلم لوحده، بدنا علم مع الأمانة، علم مع الإخلاص. كم من إنسان ربما يكون عالما بالمسألة ولكنه يكون خائنا، فهذا لا ينفع لهذا الأمر. لذلك قال دفعه لثقة، قبل أن يقول عالم قال ثقة ثم قال عالم. ولذلك كان العلماء إذا جاءهم بعض الناس ليطلب العلم، العلم الضروري يعطيه لكل إنسان، أما العلم العام فكانوا ينظرون فيه هذا وعاء علم سيكون فيه خير الأمة أو شر لهذه الأمة، ينظرون ويتفرسون فيه، فإن كان فيه خير علموه وإلا طلبوا منه فقط أن يأخذ العلم الضروري، ثم بعد ذلك لا يقبلون على تعليمه. ولذلك واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير الجوهرة واللؤلؤ، فلذلك يعني وهذا مما نخاف منه، فينبغي أن يكون العالم ثقة أمينا يعني عاملا بعلمه، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. نعم. دفعه لثقة عالم بالمصالح الواجبة التقديم، والأورع الأعلم أولى. ما لا يكفي أن يكون ما ثقة وأورع أيضا. ومن هو الورع؟ هو الذي يترك بعض أبواب الحلال خشية الوقوع في الحرام. يعني هذه الأبواب من الممكن أن يقع فيها في خطأ ما فيتركها جميعا كي لا يقع في هذا الخطأ. أحيانا يتنازع يعني الوديع اثنان، كل واحد يقول هذه لي وهذا يقول هذه لي. إذا صدق الوديع أحدهما عند ذلك فنقول للآخر أن يحلفه، إن حلف سقطت دعوى الآخر، وإن نكل يعني قال احلف أنت عند ذلك يحلف، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبعد ذلك غرم له الوديع القيمة. نعم. أما إذا كانت اليد لهما، يعني مثلا عندما يكون بعض الناس في بيت من البيوت، اثنين إخوة يسكنون في بيت وليس هنالك حجة للبيت ولا ورق الطاب ولا سجل مثلا، وكل واحد يدعي أن هذا البيت له، فالحقيقة لما وضعت اليد له يدهما على هذا المكان فاليد لهما معا. طبعا بعد ذلك صارت الخصومة ما بين الطرفين مع بعضهم. ثم ينتقل الشيخ إلى فصل، في الحقيقة هذا الفصل هو باب في اللقطة. قال لو التقط شيئا لا يخشى فساده كنقد ونحاس بعمارة أو مفازة عرفه سنة في الأسواق وأبواب المساجد فإن ظهر مالكه وإلا تملكه، بلفظ تملكت، وإن شاء باعه وحفظ ثمنه، أو ما يخشى فساده كهريسة وبقل وفاكهة ورطب لا يتتمر فيتخير ملتقطه بين أكله متملكا له ويغرم قيمته وبين بيعه ويعرفه بعد بيعه ليتملك ثمنه بعد التعريف. طبعا نحن كنا نتكلم في الوديعة والآن نتكلم في اللقطة. فالوديعة هي أمانة عندك، وإذا وجدت وديعة ولقطة في الطريق سواء وجدتها في مكان عام مثلا كالطرقات، أو وجدتها في صحراء كنت تمشي منتقلا من مكان إلى آخر فوجدت وديعة صارت هذه، وجدت لقطة صارت كالوديعة في يدك كالأمانة، تبحث عن صاحبها في الأصل. فهنالك كان وديع مؤتمن عليها وهنا صار ملتقط كذلك أمين عليها. قالوا إن هذه الوديعة، إن هذه اللقطة إن نظر إلى نفسه وقال في نفسه تماما إنه قادر على واثق بنفسه يسن له أن يحملها وأن يعني يحفظها لصاحبها بعد تعريفها حتى إذا خرج صاحبها أعطاه إياها، وإن رأى من نفسه أنه لن يعرفها وربما يأخذها كما يحدث اليوم في أكثر الناس، أول ما يرى شيء في الطريق إذا كان معه واحد رأسا بيقول له بالنص كأنه يعني يريدون أن يتملكوها قبل أن يبينوا وأن يعني يظهروا وأن يعرفوها للناس، فهذا يكره لهم تنزيها أو قيل تحريما أن يلتقطوا هذه الوديعة. نعم. ربنا سبحانه وتعالى دعا إلى ذلك فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن لقطة الذهب أو الورق يعني الفضة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، يعني لابد أن تعرف ماذا يوجد فيها، يعني أين الوعاء الذي وضعت فيه، ما هو الوكاء، أحكمي الوكاء، شد السقاء وأحكم الوكاء، يعني الخيط. غالبا كان الناس يضعون المال في كيس والكيس له خيط، من كان أن يقول له والله الكيس لونه أخضر أسود أبيض كذا إلى غير ذلك، وأيضا الخيط مثلا من حرير لونه كذا، يعني يبين هذا الأمر. فعند ذلك عرفها سنة. طبعا التعريف قالوا بحيث لا ينسي التعريف الأول الثاني، يعني مثلا في اليوم الأول مرتين، بعد ذلك في كل طرف كل يوم مرة، ثم بعد ذلك في الأسبوع، يعني أو الآن مما يوضع في بعض المحلات، مثلا يكتب بعض الناس وجدنا لقطة، أو أنام بالمسجد وجدنا لقطة موجودة مع فلان، يعني معروف في المسجد، فمن يعني يبين لا يعني لا يقول لقطة هكذا، في مثلا حيوان لقطة، مال لقطة، أما لا يقول والله وجدنا 5000 ليرة من فئة 1000 ليرة محطوطين بمثلا موضوعين في محفظة لونها زرقاء. طيب أي واحد يجيب لك نفس المواصفات ويأخذها؟ لا، لكن تعرف جهتها حتى لا يأتي والله صاحب الطعام وصاحب الجمل وصاحب الحمار وصاحب مثلا الحديد كل واحد يسألك، لا، إنما تعين مال حيوان مأكول مثلا مركوب، يعني تعين شيئا ما، فيأتيك بعض الناس ويسألونك عن ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه وإلا فشأنك بها. نعم، يعني اتركها، إذا ما كنت أهلا لذلك اتركها. وسأله عن ضالة الإبل، يعني وجد إنسان أجمل في الطريق، فقال ما لك ولها، دعها معها حذاؤها، يعني بالنسبة للإبل تمشي مسافات طويلة لا تؤثر شيء، لذلك هذا الخف الموجود في أسفل رجل الإبل يجعلها تمشي مسافات طويلة، ومعها سقاءها، يعني السقاء تختزن الإبل من الماء في بطنها ما يكفيها لأيام طويلة، لذلك تسمى بسفينة الصحراء. نعم، تريد الماء لوحدها، إذا وجدت الماء تشرب فتختزن لأيام، وأيضا رقبتها طويلة يحتاج، يعني إذا ما وجدت شيء في الأرض من أعلى الشجر تأكل الورق، نعم، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها أي صاحبها. أما سأله عن الشاة الصغيرة فماذا قال؟ قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك، يعني إما أن تأخذها أنت فتعرفها، فإن لم يتجد أحدا تتملك، أو لأخيك إذا عرفتها فجاء صاحبها فهي له، أو للذئب، يعني تركت عند ذلك يأتي الذئب فيأخذها، فالأولى أن تحافظ عليها. نعم، يعني دائما النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين لنا الطريق في حفظ مثلا اللقط، فقال لو التقط شيئا لا يخشى فساد. هنا في بعض الأشياء تفسد، لو وجد دينارا من الذهب، هذا الدينار من الذهب لو بقي 100 سنة 1000 سنة لا يحدث له شيء، فهذا مما يبقى على الدوام ولا يحتاج إلى نفقة. هل يحتاج إلى نفقة؟ لا طعام ولا شراب. عند ذلك له أن يعرفه سنة على في الطرقات وفي أبواب المساجد. نعم، طبعا السنة من أي وقت، مو بيخلي عنده سنة بعدين بيعرفها النهار والله خلصت السنة، لا، من بدأ التعريف، أول ما بدأ في التعريف ينبغي عليه أن يستمر، يعني بدأ في الأول من المحرم إلى 30 ذي الحجة، عند ذلك من نفس السنة يبقى معرفا لها في الأمكنة وفي الأزمنة. طبعا كما قلنا يعني لا يأتي في الليل ويقف في الليل ولا يوجد أحد، من فقد مثلا شيء، لا، الأصل عند تواجد الناس، عند خروج الناس، حتى في وقت القيلولة لا يذهب فيخرج وبعد ذلك يقول من ناس نايمين لا أحد يسمع، فدائما يفعل في وقت يعرف الناس فيه هذا الأمر. طبعا هذا نوع أول إما يبقى على الدوام، ولذلك هنالك أشياء لا تبقى فننظر فيها. إذا نبدأ بالشيء الأول، يعني قال لو التقط شيئا لا يخشى فساده، كنقد ونحاس، ذهب فضة أي شيء جامد لا يحتاج إلى شيء، عند ذلك قال بعمارة أو مفازة، العمارة أو المفازة، يعني إذا كانت هذه الأشياء موجودة بالبلد. أما إذا كان بالمفازة هي المفازة مهلكة الواقع، لكن العرب أحيانا يسمون الأشياء بعكس أسمائها. واحد يدخل على يدخل إلى المهلكة، لا، يتمنى أن يفوز، أن يقطع الصحراء وأن يفوز، فلذلك سماها تيمنا بالخير. هذه الصحراء، تصور واحد ذهب إلى الحج فيريد أن يدخل في الصحراء ليصل إلى مكة، يسميها مفازة لا يسميها مهلكة. الواقع أغلب الناس يهلكون في الصحاري، لا يجدون طعاما، لا يجدون ماء، ربما تعطلت، ماتت دابتهم، تعطلت سيارتهم، إلى غير ذلك. قال: عرفه سنة في الأسواق وأبواب المساجد، فإن ظهر مالكه، يعني أعطاه إياه، وإلا تملكه. فيقول باللفظ: تملكت، بعد سنة من التعريف التام تملكت هذه اللقطة، فيأكلها. لكن لو جاء صاحبها يجب عليه أن يدفع قيمتها ولو بعد سنين؟ نعم، يجب عليه أن يدفع القيمة. هذا شيء. الشيء الثاني، ربما يعني وجد شيئا آخر، مثلا وجد شيئا يحتاج إلى نفقة، خروف يحتاج إلى نفقة، جمل يحتاج إلى نفقة، يعني فهذه تحتاج إلى إطعام، ماذا أفعل عند ذلك ولم يجد؟ فلو أراد أن يصرف، ربما يصرف عليه بمقدار ثمنه، فماذا يفعل؟ في هذه الحالة يخير إما أن ينفق عليه من نفسه، وإما أن يبيعه ويحفظ الثمن لصاحبه. وإذا كان يخشى فساده كالطعام مثلا، أيضا يتخير بين ثلاثة أشياء: بين أكله طبعا وضمان القيمة، أو مثلا بيعه كذلك وضمان القيمة، أو مثلا إصلاحه. فمثلا لو كان عندنا رطب يصبح تمرا، عندنا عنب يصبح زبيبا، عندنا بندورة مثلا تصبح رب بندورة، يعني من الممكن أن تصلح إلى شيء آخر أو أن يكون قد باع هذا الأمر. قال: فإن ظهر مالكه وإلا تملكه، بلفظ تملكت، وإن شاء باعه وحفظ ثمنه. أو ما يخشى فساده كهريسة، الهريسة يعني لحم مع قمح يعني طبخ، هذا يوم يعني ثاني يوم يفسد. نعم. وبقل، البقل قلت الكزبرة والبقدونس يعني وكل هذه الأشياء، والنعنع إلى غير ذلك، وفاكهة تفاح برتقال إلى غير، ورطب لا يتتمر. فيتخير ملتقطه بين أكله متملكا له ويغرم قيمته، وبين بيعه ويعرفه بعد بيعه ليتملك ثمنه. يعني يعرف ماذا؟ يعرف الرطب، فإذا عرف صاحبه فيقول: بعته لك بدرهم، بدرهمين، بعشرة، هذه الدراهم. أو قدرها بعض الخبراء بأنها يعني 2 عدود مثلا، قال: قبل أن يأكلها كم تساوي؟ قال: والله عبارة عن كيلين تمر، اليوم كيلو التمر ب5 ليرات، يعني ب10 ليرات، فهذه 10 ليرات هي التي تضمن لصاحبه. فإن ظهر مالكه أعطاه قيمته إن أكله، أو ثمنه إن باعه. وفي التعريف بعد الأكل وجهان: لو كان هذا الأمر في العمارة يعني في البلد مثل دمشق مثلا، لا يشترط أن تكون كبيرة، قرية صغيرة، والله وجدها في بيت سحم مثلا، في ببيلة، في كذا، قرية صغيرة، هل من الممكن؟ أيضا هذه تسمى عمارة. أصحهما في العمارة وجوبه، وفي المفازة يعني في الصحراء قال الإمام: والظاهر أنه لا يجب، يعني في المفازة لا يجب. اللهم اليوم يعني أحيانا في بعض مناطق استراحات في الطريق، والاستراحات ترى أن هذه السيارات التي مثلا إنسان يذهب إلى مكة، ترى أنه في بعض الاستراحات في الطريق تنزل في هذه السيارات، وجد لقطة في هذا المكان، ماذا يفعل؟ يعلق مثلا كذا تعريف لهذه اللقطة في ذلك المكان من أجل أن يسأل صاحبه. اليوم صار في هواتف وفي كذا، من الممكن أن يجعل طريقة وصل بينه وبين اللاقط أو الصاحب. والظاهر أنه لا يجب لأنه لا فائدة فيه. معنى ذلك لو كان فيه فائدة يجب. ولو وجد ببيته درهما مثلا، أحيانا الإنسان في غرفة الضيوف يرى بعض الأشياء، اليوم يرى موبايل، يرى مثلا كتاب، يرى شيء على حسب الضيوف الذين يأتون إليه. الآن قدر لنا مالا، ولو وجد ببيته درهما مثلا وجوز أنه لمن يدخلونه، من يدخل هذا البيت عرفه لهم، عادة يأتي إلى بيتي في كل يومين مثلا من السبت إلى الخميس، يوم السبت يزورني فلان، يوم الأحد يزورني فلان، فهو كلما دخل عليه خلال الأسبوع كامل يسأل كل الذين مروا عليه من الضيوف فيقول وجدت كذا، فهل لواحد منكم ذلك؟ فأحيانا مثلا عالم يقصد بالتلاميذ، فقال هذا العالم وجد شيئا في غرفتي التي يدرس فيها، عند ذلك من فقد منكم قلما كتابا مثلا مالا إلى غير ذلك، فيعرفه لهم كاللقطة. قاله القفال. ويعرف حقير لا يعرض عنه غالبا. وقيل يعني هنالك بعض الأشياء حقيرة بالنسبة للناس، أي قيمتها قليلة، هل تعرف؟ نعم، لكن ننظر إلى مسألة الناس إذا كانوا يبحثون عنه أم يعرضون عنه، هذه مسألة هامة. معنى يعرضون عنه، أعطيك أمثلة، لو دخلت إلى سوق الهال الآن، سوق الخضرة، ونظرت في الأرض تجد بندوراي، خياراي، ليموني، نعنع إلى غير ذلك. في بعض الناس بيحمل سكك ويكون فقير وربما يلتقط هذه الأشياء، فهل نقول له هذه اللقطة حرام وعرفها؟ لا، أصحابها في هذا المكان يعرضون عنها 100%. عندما نرى أن الحصادين ينقلون سنابل القمح من مكان إلى آخر، سنابل أثناء الاهتزاز يقع من هذه السيارات، من هذه الشاحنات، من هذه الدواب طنابر، يقع بعض السنابل في الطريق، هل يعودون فيجمعونها؟ لا. عند ذلك ماذا نقول؟ هذا لو جاء فقير فجاء إلى طرق الحصادين وصار يلتقط، أو لو كان غنيا يلتقط هذه السنابل من الأرض، حرام؟ هل تحتاج إلى تعريف؟ لا، عادة أصحابها يعرضون عنها. عندنا عادة في غوطة دمشق بعد أن يقطعوا مثلا بيضربوا الجوز ويعني يقطف الجوز بالكامل، تترك هذه الأرض، يسمى كلمة تسمى ما بين الفلاحين، يعني صار وقت هلأ البعورة بسموها، يعني معنى ذلك التقاط ما بقي من حبة في الأرض لم يرها العاملات، لم ترها العاملات، أو حبة موجودة على الشجر. وعرف عام في غوطة دمشق أن من وجد هذا يأخذه بدون عودة إلى صاحبه، حتى ولو خرج إلى أعلى الشجرة وأخذها، هذا جائز بعرف كل غوطة دمشق. ما الحكم في ذلك؟ يدخل إلى الأرض وبدون إذن ويأخذ، مجرد ما ترك هؤلاء العمال هذا المكان وانتقلوا إلى مكان آخر ما بقي مباح. فترى بعض الفقراء يأتي مع أولاده الصغار، الأولاد يبحثون في الأرض وهو يخرج إلى الشجرة على روحه، يعني إلى أعلى الشجرة يبحث أين بقيت حبة جوز مثلا ليست موجود يعني مخطوفة فيقطفها. ممكن؟ ممكن. هذا لا يعاد إليه، هذا يعرض عنه غالبا. ولذلك قال ويختلف ذلك باختلاف المال، فدانق الفضة حالا، نعم، والذهب نحو 3 أيام، نعم، يعني دانق الفضة. عندنا الدرهم قليل، ما رأيك بالدرهم لو انقسم إلى 7 أقسام، كل قسم من الأقسام 7 يسمى دانق، يعني هذا قليل جدا. مثل الآن لو واحد فقد ليرة أو ليرتين مثلا أو 5 ليرات، لكن ربما تختلف بين مكان وآخر، يعني هنا عندنا لا أحد يبحث عنها، لكن أحيانا ربما أولاد في قرية فقد واحد من 5 ليرات ل 50 ولد عم يبحثوا عنه مثلا، فهذا يختلف باختلاف المناطق. نعم. أما ما يعرض عنه غالبا كحبة زبيب استبد به واجده، يعني واحد مر في المدينة المنورة وجد بمدينة رسول الله مدينة التمر صلى الله عليه وسلم، وجد تمرة، فوجده سيدنا عمر يقول: من فقد تمرة مثلا يمشي ويصيح في الأسواق؟ فنظر إليه وقال: كلها يا صاحب الورع البارد، يعني الآن هذه التمرة لا أحد يبحث عنها، كلها يا صاحب الورع البارد، يعني ما يحتاج هذا إلى شيء. لذلك قال: استبد بها واجده بلا تعريف. ومن رأى لقطة فرفعها برجله ليعرفها وتركها لم يطمنها. يعني عادة نحن نعلم أن الإنسان لو دخل مثلا المسجد ووجد سجادة موضوعا لشخص فحملها بيده إلى مكان آخر وسرقت، يعتبر ضامن لها. لكن لو كانت هذه مثلا هذه الأشياء لقطة رفعها برجله من أجل أن يراها مثلا، ثم بعد ذلك تركها، يعني فكر في هذه المسألة هل يأخذها لم يأخذها، يأخذها لم يأخذها، بعد ذلك قال أتركها. هنالك بعض اللقطات واجبة الأخذ، مثلا لو وجدنا لقطة لقيطا إنسانا فهذا قد يموت هذا الإنسان. افترض أحيانا قد يكون يعني هذا الولد جاء من حلال أو من حرام. مثال من حلال، كان بعض الجهل يقول أحيانا لزوجته: ترى إذا جئت ببنت سأخنقها أمامك، ماذا تفعل؟ تأخذ هذه البنت تطعها أمام باب المسجد وهي تعلم يقينا أن زوجها يقتلها، فهي ماذا فعلت بذلك؟ أنقذت ولدها من الموت. صار هذا لقيط، ما حكمه الآن؟ واجب الالتقاط، لأننا إذا ما التقطنا إما أن يتعرض له حيوان وإما أن يموت جوعا مثلا، يحتاج دائما الولد إلى عناية. أما المال أنت حر أن تجده أو لا، كما قلنا يعني النبي اللهم صل عليه وزع لنا هذه الأشياء، فبين أن الجمل يستطيع أن يحمي نفسه حتى من الحيوانات ومن العطش ومن الطعام، بينما الشاة الصغيرة لا تستطيع أن تحمي نفسها، حتى الشاة لا يجب عليك أن تأخذها، بينما الولد الصغير يجب عليك التقاطه، مو شرط يبقى عندك دائما، أقل الدرجات يوم يومين، يعني بينما تصلح من شأنه، ثم بعد ذلك ترفعه إلى الحاكم. قلت لكم مرة يعني دخلت المسجد، أنا أخطب في جامع عبد الله بن رواحة، نعم دخلت المسجد فإذا بشاب يأتي إلي ويقول: انظر ماذا يوجد في الميضة. ماذا؟ ولد صغير، سبحان الله، يعني كأنه ولد الساعة، ويلبس لباس جيد وموجود في علبة هكذا جيدة جدا، يعني كأنه ابن أهل الثراء مثلا. فقلت لبعضهم: اترك كل شيء من يديك واذهب الآن واحفظ هذا الولد. الطريقة يوجد بيت للقطاء في دمشق، يعني أول ما يذهب الإنسان عن طريق الشرطة، فذهب إلى الشرطة، وبعد ذلك يعني قام الطبيب بفحصه وقال إن عمره لا يتجاوز 24 ساعة هذا الولد الملقى. فطلبت منه ألا يحضر خطبة الجمعة من اثنين حتى يوصل ذلك الولد، لو مات نحن على مسؤوليتنا بعد وجوده. عند ذلك لما تم الاستلام، عند ذلك يوجد مشرفون على الأولاد الصغار، فقدموا له شيئا من الغذاء، أزالوا عنه الأذى، عند ذلك اطمأن، عاد قبل أن تنتهي خطبة الجمعة واستدرك صلاة الجمعة في هذا الوقت. إذن هذا واجب؟ نعم واجب. قال: ويجوز أخذ نحو سنابل الحصادين. هذا ذكرنا، يعني الحصادين بينقلوا من المكان إلى البيدر، بيسموه من أجل أحيانا يهر بعض الأشياء كالأشياء التي تقع في سوق الهال مثلا، كما قل أحيانا لو دخلت إلى مكان مثل البزورية مثلا، تلاقي بعض الناس رتبوا أمورهم صاروا يلقون بالكراتين أمام أبواب المحلات، كل المحلات مساء يأتون إلى الكراتين يفردون على الرفوف. طيب الكرتونة لو جمعت كرتونة مع كرتونة لها قيمة، طيب هو عندما ألقاها خارج المحل ما معنى ذلك؟ يعني هو أعرض عنها، مثل ما أشياء موجودة أمام الحاوية تقول لمن هاي الشغلة، بدك تعرفها تأخذها، شفت خشبة وأنت بحاجة إليها مثلا، تأخذها بتعرف عليها، لا، هذه ألقاها صاحبها. نعم، فربما تجد في بعض الأماكن ربما تجد أجهزة، يعني لا تستغرب، يعني ألا مثلا نحن عندما نذهب إلى الحج أحيانا أمام الحاوية ترى أوعية زجاجية ربما تعرض عندنا للبيع، لكن هنالك كلها ممتلئة أطعمة، فإذا تفرغت من الأطعمة ألقيت، ولعدد الحجاج العدد الكبير ترى أعداد كبيرة منها، لننظر الإنسان منها قال لو كنت في بلدي مثلا بفتح محل منها بائع زجاج لنفترض، لا، هذه ملقاة على الأرض وأعرض عنها صاحبها، ويجوز أخذ سنابل الحصادين التي اعتيد الإعراض عنها ولو مما فيه زكاة خلافا للزركشي، يعني لا يوافق على ذلك. يعني دائما الأشياء المعروفة يعني ما بين الناس فيتبع فيها العرف. الزركشي يرى إذا كان فيها زكاة ليش الزركشي يقول هذا الأمر؟ يعني لو كانت هذه خمسة أوسق، لو نقصت خمسة أوسق بمقدار هذه السنابل معنى ذلك ضيعنا الزكاة على الفقراء، فالأصل أن نعيدها من أجل أن نخرج زكاة على الفقراء. وكذا برادة الحدادين، الحداد مثلا بعد ما ساوى كالناس وجدنا شيء أمام قطع حديد صغيرة لبرادة، ما حكمها؟ انشارة تبع مثلا أيضا النجارين، أي ما حكمها؟ اللي والله شاف شوية انشارة قدام باب المحل دول بدك ياهو نعمو كذا، بين معرض عنه كالناس محله وطلع وخرجوا خارج المحل. وكسرة خبز من رشيد، نعم، كذلك ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه وينفذ تصرفه فيه آخذا بظاهر أحوال السلف، نعم، ويحرم أخذ ثمر تساقط إن حوط عليه. قال والله مثلا بستان له سور والمشمشة كلها والتين أو مثلا التوتة صارت بالأرض، هل يجوز لنا أن نأخذ منه شيئا؟ لا، إذا كان محوط عليه وسقط داخل الجدار. قال في المجموع ما سقط خارج الجدار إن لم يعتد إباحته حرمة، على حسب المناطق، في بعض الناس يعني مثل ما بيقولوا عندهم يعني شدة، فلا في داخل السور ولا في، لا يسامحون أحد بحبة فاكهة. في بعض الناس بيقول لك ما خرج خارج البستان على حسب العرف في البلد، يعني يتبع هذا العرف يتبع، أو حتى حاجات بعض الناس بالضبط. فإن كان عادة خارج، يعني رأيت مرة دخلت إلى مزرعة بعض أصدقاء فوجدت أن شجرة من شجر الجيران من التفاح والإجاز كذا عروقه كثيرة تدلت من مزرعة الجار، قلت هذا كيف تأخذونه يتساقط عندكم؟ قال إن جارنا أباحنا هذا الأمر، قال كل ما يعني عندكم لكم هدية مني لكم، يعني عند ذلك صارت الإباحة، ما ترى أن الفاكهة تتساقط بكمية كبيرة على السور، نعم، ففي هذه الحالة هل يباح أخذها؟ نعم. قال في المجموع ما سقط خارج الجدار إن لم يعتد إباحته حرمة، وإن اعتيدت يعني الإباحة حل عملا بالعادة المستمرة المغلبة على الظن أو المغلبة على الظن إباحتهم له. حتى في بعض الناس كان في بلادنا يوجد أمام كل بستان جرن من حجر، يعني وكان صاحب البستان يخرج شيئا من خضرته من ثماره من فاكهته ويضعها، يأتي الفقير يأخذ بمقدار حاجته، هل الغني يمكن يأخذون قبل الفقير؟ نعم، فيأخذ بمقدار حاجته. سمعت في تركيا الذين يذبحون الأضاحي أيضا يجعلونها في أماكن، فيأتي كل فقير يأخذ قطعتان، يعني دون أن يعرف من هو المضحي في ذلك. فهذه مسألة يعني دائما نجد أن الأشياء التي تباح، حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل يسمى أبو دجانة كان إذا كان الفجر خرج مستعجلا، لماذا؟ لأن هنالك كانت نخلة، هذه النخلة كانت ملاصقة لداره تماما، فكان يخاف هذا الرجل فيقع من رطبها في داره، فيخاف إذا انتبه أولاده عند ذلك أن يأخذوا منها شيء، لذلك من شدة الجوع فكان يخاف، فكان يعجل إليهم قبل انتباههم ويجمع ما وقع ويحمله إلى صاحب النخلة. هو فقير ويخشى من النخلة التي تقع عليه من جاره وأولاده بشدة الحاجة، يعني يخشى حتى لا ينتظر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أولاده قد يستيقظون فيأكلون من ذلك التمر الذي يقع. نعم، وهذه مسألة يعني هامة جدا، حتى مرة وجد أن أحدهم وضع تمرة في فمه فمد يده إلى فمه وأخرج التمرة من فمه حتى لا يخرج ذلك الأمر وحتى لا يدخل إلى جوفه شيء، وكان يقول لولده: يا ولدي لا تفضح أباك في الآخرة أن تأكل شيئا لا يحل لك. فيعني طبعا النبي اللهم صل عليه عندما سمع بخبره دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، وعلم أن تلك التمرة تلك النخلة لرجل منافق، فاستدعاه واشتراها منه صلى الله عليه وسلم وجعلها له بعد ذلك. يعني حتى يعني ما رضي أن يأخذ شجرة أخرى حتى أخذ الصديق رضي الله عنه بعشر نخلات، النخلة بعشر نخلات في مكان آخر. نعم، فعندما صارت ملكا للصديق وهبها لهذا الرجل لأبي دجانة رحمه الله ورضي الله تبارك وتعالى عنه. طبعا وقد أخبر أبو دجانة زوجته بما فعل الصديق مع ذلك المنافق وفرحوا فرحا، وهذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. طبعا بالنسبة للقيط تكلمنا عنه في داخل الكلام، ما طبعا الأصل في هذا اللقيط أن نأخذه، وإذا ترك فيعتبر هذا الإنسان مسيء له ويعاقبه الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بهذا ننتهي من باب اللقطة والوديعة وننتقل إلى باب النكاح. نعم، نعم، الوديعة التي أيسنا من معرفة صاحبها، إيه؟ الوديعة التي أيسنا من صاحبها ماذا نفعل؟ نصرفها في المال العام كما يصرف الإمام. أما بالنسبة للقطة، اللقطة في الواقع لها مالك، فنحن ننظر إما أعطانا الشارع فترة سنة في التعريف، بعد هذه السنة نتملكها بقولنا تملكت، يعني تباح لك صارت، هذا بإذن من الشارع، بإذن من الشارع. لكن يبقى علينا شرط، ما هو الشرط؟ إن وجدنا صاحبها في المستقبل فنضمن هذه القيمة بعد ذلك. فالشارع سلطنا على اللقطة بالتملك، بينما الوديعة لا تتملك بحال، هذا الفرق. إن الوديعة تصرف في الأموال العامة إذا أيسنا من معرفة صاحبها، بينما اللقطة سلطنا الشارع عليها بالتملك لكن بعد سنة كاملة من تعريفها. نعم، هل العز أبي بهمون هذا الباب؟ نعم، نرجو الله سبحانه وتعالى أنه ما يبقى ولا واحد فيهم عشان يتعلم هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.